الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام الحسن البربهاري في كتابه شرح السنة رحمه الله تعالى: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة، ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. وكلما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله: إن الله خلق آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي، ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب، كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن، أحصاه الله وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق مما لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض، وإخلاص العمل لله، والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله، والإيمان بما قال الله عز وجل، والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، وحلوها ومرها، قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائمون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطاك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على القتل. والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، وأن القرآن إلى السنة أحوج إلى من السنة إلى القرآن.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه الأمور داخلة في مسمى العقيدة، وإن كان بعضها قد يكون من الفروع التي لها أهمية والتي أجمع عليها أهل السنة. ففي الفقرة 47 يقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم مؤمنون، فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريدهم وذبائحهم والصلاة عليهم. صحيح أن الأصل في الأمة أنهم مؤمنون، والمراد بهم أمة الإجابة لا أمة الدعوة، فإن أمة الدعوة يدخل فيهم اليهود والنصارى وسائر الأديان الباطلة، وأما أمة الإجابة فهم الذين دخلوا في الدين واستجابوا لله وأطاعوا الرسول وانتسبوا إلى الإسلام فهؤلاء بلا شك أننا نحكم بأنهم مؤمنون ونعاملهم معاملة المؤمنين في أحكامهم، أي نحكم عليهم بحكم المؤمنين، فلا نأخذ منهم جزية مثلا ولا نقاتلهم ما لم يكن هناك سبب، ونورث بعضهم من بعض فيما بينهم، وكذلك نأكل ذبائحهم لأن الأصل أنها حلال، ونصلي عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. هكذا يعني كل من دخل في الإسلام يأتى بالتوحيد ولم يناقضه صدق عليه أنه مؤمن، فقال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال لا إله إلا الله. والمراد إذا لم يأتي بما ينقض الشهادة من الشرك ونحوه. في فقرة 48: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. إذا رأيناه قلنا مؤمن في الظاهر، وأما حقيقة الإيمان فإنها غيب، نقول نعامله في الظاهر معاملة المؤمنين، فلا نشهد له بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام كلها، وحتى يسلم مما ينقص الإيمان. فإن هناك من ينقص إيمانه بسبب أعمال اقترفها، فلا نشهد له بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. فإن قصر في شيء من ذلك بأن ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، فماذا نقول له؟ نقول إنه ناقص الإيمان، وأن العاصي نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا نشهد له بكمال الإيمان حتى يتوب وحتى يواظب على أعمال الإسلام. واعلم أن إيمانه إلى الله، لأن الإيمان الذي هو التصديق القوي هذا في القلب، ولا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب، فإيمانهم إلى الله تعالى هل هو تام الإيمان أو ناقص الإيمان لا نعلم ذلك، لكن إذا رأينا من يتعاطى شيئا من المعاصي ظاهرا أو يترك شيئا من الطاعات ظاهرة عرفنا أنه ناقص الإيمان، ولا نخرجه من الإيمان إلا إذا أتى بما يخرجه. يقول: إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. فإذا أظهر تضييع شرائع الإسلام وترك تعاليم الإسلام واستباح ما حرمه الله، فها هنا نحكم بأنه خرج من الدين. يقول: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، من أهل القبلة الذين يستقبلون القبلة ويصلون نحوها ويؤدون الصلاة، هؤلاء يصلى على من مات منهم لأنهم محكوم بإسلامهم إلا إذا أتوا بما يناقض الإسلام، كالذين يعبدون الأموات ويذبحون لغير الله ويدعون غير الله ويغلون في الأموات من الأولياء ونحوهم ويجعلون لهم شيئا من حق الله، فإن هؤلاء يعتبرون مرتدين ولو قالوا لا إله إلا الله، لعدم تحقيقهم للإيمان ولو كانوا يستقبلون القبلة ويصلون لأنه لا صلاة لهم. فالذي الزاني إذا رجم حتى يموت يصلى عليه، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز الأسلمي وعلى الغامدية والجهنية مع أنهم ماتوا بالرجم، وكذلك الزاني والزانية إذا رجموا أو اتابوا يصلى عليهم، والذي يقتل نفسه يصلى عليه، ولكن ينبغي أن الإمام العام لا يصلي عليه زجرا لغيره عن هذا الفعل وسائر أهل القبلة، ولو مات وهو سكران فإنه يصلى عليه. السكران وغيره من الذين يدينون بالإسلام الصلاة عليهم سنة، إلا أن الإمام العام يترك الصلاة ويقول صلوا على صاحبكم. الفقرة 50، ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآثار الثابتة الأحاديث الصحيحة التي لا مرية فيها. فإذا رد بعض القرآن فمعناه أنه قد كذب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن أو رد كلام الله، وكذلك إذا رد السنة النبوية الصحيحة الواضحة ولم يقبلها ولم يعمل بها وادعى أنها باطلة إذا كانت ثابتة فإنه لا يكون مسلما. ها هنا تفاصيل طويلة ذكرها العلماء في الذين لا يقبلون أحاديث ثابتة يعذرون بالتأويل أو بعدم العلم بتلك الآثار ونحوها، ولا يعذرون إذا كانت الآثار صحيحة صريحة لا تحتمل تأويلا. يقول أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله كالذين يذبحون عند القبور أو يصلون للأموات، يقصدون بصلاتهم أن ذلك الميت يرفع أعمالهم وأنها تضاعف إذا صلوا عند الميت، فإذا فعلوا شيئا من ذلك وجب علينا أن نخرجهم من الإسلام، لأن هذا يعتبر شركا ظاهرا. أما من لم يفعل شيئا من ذلك فإننا نقول إنه مسلم، مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، يعني نسميه مسلما مؤمنا من حيث الظاهر، وأما من حيث الباطن فعلمهم إلى الله، الله يتولى السرائر. الفقرة 51، وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك فعليك أن تسلم له وأن تقبله وأن لا ترد شيئا منه وأن لا تمثله بشيء من صفات المخلوقين، بل تثبته لله تعالى حقيقة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ذكر شيخ الإسلام في التدمرية أنه لا يلزم من كونها بين أصابعه أن يمسها وأن تكون مماسة، بل تكون بين أصابعه يقلبها كيف يشاء، يزيغ قلب هذا ويقيم قلب هذا، ولو لم يحس بأن الأصابع في صدره، لأن المراد أنها ثابتة وأنها تحت تصرفه. فلا نرد هذه الأحاديث بل نقبلها، وفيها إثبات الأصابع للرحمن. ثانياً، الحديث أن الله تعالى ينزل إلى السماء، ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، قد أرده كثير من الجهمية لما أنها لم تبلغه عقولهم، والجواب أن الله تعالى قادر على كل شيء، فنثبت هذا النزول، ولكن لا نتأوله ولا نقول إنه وإنه. فالذين قالوا إنه إذا نزل فمعناه أنه يخلو منه العرش أو ينزل بعرشه أو تكون السماء تحصره أو نحو ذلك، نقول لهم: لا تتكلفوا، ينزل كما يشاء. وكذلك الحديث الذي فيه أنه ينزل يوم عرفة وأنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، لقول الله تعالى: جاء ربك والملك يومئذ صفا صفا. أحاديث النزول هذه شبه متواترة، يمكن أن نروها عدد من الصحابة عشرات، ولم يردها أهل السنة، ونقول إنها حقا. يقول أحد العلماء أبو الخطاب رحمه الله في منظومته: قالوا النزول، فقلت: ناقله لنا قوم هم ونقلوا شريعة أحمدي. قالوا: فكيف نزوله؟ فأجبتهم: لم ينقل التكييف لي في مسندي. يعني أن الذين نقلوا النزول هم الذين نقلوا الصلاة والزكاة والصيام والحج، هم الذين نقلوا تحريم الزنا وتحريم الربا وتحريم المحرمات. أفنقبلهم ها هنا ونردهم ها هنا؟ نقبل ما جاءوا به وما جاء عنهم، ولكن لا نتدخل في تكييف ذلك. حديث أن جهنم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، في إثبات القدم لله عز وجل. ولكن لا نقول إنها مثل أقدام البشر، ولا نكيفها، ولا نرد هذه الأدلة. كذلك الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي باعا ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. نثبت ذلك، ولكن لا نقول إنه مثل مشي الإنسان وهرولته، وإن المراد الإسراع بالأجر وبالثواب إليه ومضاعفة ذلك. كذلك حديث النزول يوم عرفة وأن الله تعالى يباهي بالحجاج الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم إلى آخره. أن نؤمن بذلك ونصدق به. كذلك حديث إن الله خلق آدم على صورته. الصحيح أن المراد صورة الله يعني على صورة الرحمن كما يشاء، ولكن إلى أن نتأول ذلك نقول هذا من أحاديث الصفات نؤمن بها ولا نكيفها ولا نرد شيئا منها ولو لم تبلغه عقولنا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، إثبات هذا الأحاديث على ما فيها يؤمن بها أهل السنة ولا يردون شيئا منها، وكذلك كل ما يشابهها. عليك بالتسليم، تقبلها وصدق بها، وعليك بالتفويض، والمراد بالتفويض تفويض الكيفية والكونة الماهية التي لا تبلغها العقول، فإننا نقول لا نعلم كنهها وكيفيتها بل نسلم بصحتها ونتوقف في الكيفية، فالكيف مجهول. يقول السلف أمرها بما كما جاءت بلا كيف، أي لا تسأل عن كيفيتها. هذا هو التفويض، وليس المراد تفويض المعاني، فإن معانيها ظاهرة، يعني حقيقة النزول معروفة، وكذلك حقيقة الصورة وحقيقة القدم معروفة مفهومة للبشر، تفسر وتترجم من لغة إلى لغة. وأما الكون هو الكيفية والماهية فهي التي تقصر عنها العقول، وكذلك نرضى بها ولا نفسر شيئا من هذه، لا تفسر شيئا من هذه بهواك كتفسير الجهمية ونحوهم. يقول فإن الإيمان بهذا واجب بهذه الأدلة، من فسر شيئا منها بهواه أو رده فهو جهمي، فإن الجهمية هم الذين حكموا عقولهم في هذه النصوص فقبلوا ما يوافق عقولهم وردوا ما لم يوافق عقولهم، ونظرنا وإذا أهواءهم وعقولهم مضطربة، فإن بعضهم يثبت شيئا مدة يعني 10 سنين ثم بعد ذلك يتجدد له رأي وينفيه، وكذلك العكس ينفي صفة من الصفات مدة طويلة 10 سنين 20 سنة ثم يتغير رأيه ويعود إلى الإثبات، وذلك دليل على أن قلوبهم منكرة وهم مستكبرون وأن قلوبهم مضطربة. ويوجد منهم جماعات نصفهم يقر بهذه الصفة ويقول إن العقل يقرها، والنصف الثاني أو نحوه ينكرها ويقول إن العقل لا يقر بها. فمثل هذه العقول التي تضطرب هل تكون عمدة؟ لا يجوز الاعتماد عليها. الفقرة 52 ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. وقد أدل على ذلك أن موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى أن أخبره بأنه لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فالجبل مع عظمه لما تجلى له شيئا يسيرا اندك الجبل وانهد. ففي الدنيا الإنسان لا يتحمل أن يرى ربه في الدنيا لضعف بنيته وضعف خلقته، وأما إذا دخلوا الجنة في الآخرة فإن الله يعطيهم قوة يثبتون بها أمام عظمة الله إذا تجلى لهم في الآخرة. ومما يدل على عدم التمكن في الدنيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومع ذلك فإن هناك بعض العلماء أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء، والصحيح أنها رؤية قلبية ليست بصرية. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا، يعني أنه قد احتجب بذلك النور. ها هنا المتصوفة فرق كثيرة من الصوفية يغلون في أوليائهم ويدعون أن الولي يرى ربه، وأن هؤلاء الأولياء منهم أنهم يرون الله، فيكونون قد كذبوا هذه النصوص. إذا كان موسى وهو الكليم وهو من أولي العزم لم يتمكن من رؤية الله، بل لما تجلى الرب للجبل فاندك خر موسى صائقا، فكيف بهؤلاء؟ يقول في 53: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، يعني كون الإنسان يجيل قلبه ويفكر في كيفية خلق الله وفي كيفية ذاته وفي كيفية صفاته هذا لا يجوز. قال في الحديث: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، أو لا تفكروا في الله، لأن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب الذين دائما وهم يفكرون في صفات الله ويقدرون أنها كذا وأنها كذا يقعون في الحيرة. وهذا هكذا كان الذين وقعوا في هذه الحيرة حتى يقول بعضهم فيك يا عجوبة الدهر حار قلبي انقضى عمري، يعني أنه لما اشتغل بكونه دائما يفكر في كيفية الله وفي ذاته تحير. فقرة 54: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها، الذر والنمل والذباب كلها مأمورة، لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، لعموم قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فكل دابة على وجه الأرض إن الله تعالى هو الذي يدبرها وهو الذي يقوم برزقها. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم ذلك قبل أن يخلق الخلق وعند خلقه لهم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، فهو الذي يعلم هذه الدواب عددها وتوالدها وكذلك رزقها وقوتها، ويرى ما تكنه وما في ضمائرها وعجائب خلقها، حتى يقول بعضهم: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نهرها والمخ في تلك العظام النحلي، امن علي بتوبة تمحو بها ما قد مضى لي في الزمان الأولي. كذا أن الله تعالى يرى تفاصيل خلق البعوضة، البعوضة هذه الصغيرة، وكيف يجري الطعام في أعضائها وفي أمعائها، هل لها أمعاء، هل لها حواس، هل لها عروق، هل لها عظام، هل تلك العظام لها مخ. الله يرى ذلك وهو الذي خلقه، الذرة والنملة والذباب والبعوضة ونحوها. في 55: الإيمان بأن الله تبارك وتعالى عالم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن، أحصاه وعده عدا. من قال إن الله لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. هؤلاء هم غلاة القدرية قديما، معبد الجهني وغيلان الدمشقي، خرجوا في وسط القرن الأول أو في أواخره وأنكروا علم الله، وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث، لا يعلم من سيولد لهذا، ولا يعلم متى يولد متى يموت هذا، ولا يعلم أعمال هؤلاء، ولا يعلم ما هو كائن في اليوم الآتي ولا في السنة الآتية، ولا يعلم عدد الخلق. أنكروا علم الله السابق، فلأجل ذلك يقول فيهم الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جهدوه كفروا. يعني عموم الأدلة التي تثبت أن الله تعالى يعلم الأشياء وأنه بكل شيء عليم وأنه عليم بذات الصدور وما أشبهها، فإذا أقروا بأن الله تعالى بكل شيء عليم فقولوا لهم: ما الفرق بين علم الماضي وعلم المستقبل؟ لا فرق بين ذلك، فإذا اعترفوا بذلك قامت عليهم الحجة وخصموا، وإذا أنكروا ذلك كفروا، لأنهم أنكروا هذه الأدلة الواضحة. فنقول إن الله علم ما كان وما لم يكن وما لو كان وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكل ما هو كائن، وأول ما خلق القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب الأعمال المستقبلة وكتب الآجال. وقد ذكرنا أن القدر على أربعة أقسام: الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث المشيئة، الرابع الخلق. فأولا أن الله علم ما هو كائن، كل ما سوف يكون فإنه بعلم الله. ثانيا أن الله كتبه في اللوح المحفوظ، كل ما هو كائن فإنه مكتوب. ثالثا أن الله له المشيئة التامة، فلا يكون في الوجود إلا ما يريد. رابعا أن الله خالق كل شيء، ومن جملة ذلك خلق أفعال العباد. فمن أنكر علم الله وقال إن الله لا يعلم ما يكون أو ما هو كائن فقد كذب الله فيكون كافرا. الفقرة 56: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق أكل أو كفر. هذه مسألة فروعية، لماذا ذكرها مع أنها من الفروع ليست من العقائد؟ لوجود الخلاف، فإن الحنفية أجازوا للمرأة أن تزوج نفسها، فقالوا لها، قالوا كما أنها تملك أمتها فتزوجها وتبيعها، فلماذا لا تزوج أمتها؟ إذا زوجت أمتها لماذا لا تزوج نفسها؟ وجادلوا في ذلك جدالا طويلا. وكذلك المالكية لا يشترطون الشهود، يقولون يجوز العقد بدون شاهدين اكتفاء بالإعلان، وأما الجمهور فإنهم يشترطون الولي والشاهدين، وذلك للأدلة الكثيرة في موضعها. ولا بد أيضا من الصداق، لأن الله أمر به بقوله وآتوا النساء صدقاتهن، وذلك الصداق يكون قليلا أو كثيرا، لأن الأصل أن يفرض للمرأة شيئا من الصداق. ومن لم يكن لها ولي، يعني الذي لا يوجد لها ولي يعقد لها، فالسلطان ولي من لا ولي له. هكذا جاء في الحديث أنه عليه السلام قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يقول وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذه أيضا مسألة فرعية، وذلك لقوة الدليل جعلها من جملة العقيدة وإن كانت من الفروع، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها يعني بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلا بد أن يكون النكاح نكاح رغبة إلا نكاح تحليل. الفقرة 58: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يشهد أن محمد عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل به. هذا جاء في الحديث الذي هو أحد الأحاديث الأربعين النووية عن ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وها هنا ذكر بالمعنى الزنا بعد إحصان، هذا أيضا روي في نسخة زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان والتارك لدينه، أو من قتل نفسا مؤمنة بغير حق فالقصاص لا محالة يقتل به. وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة، يعني أن الله تعالى حرم قتل النفس بغير حق، وعظم ذلك بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والأدلة على تحريم ذلك كثيرة معلومة. فأما إذا زنى وهو محصن فإن حده الرجم جاءت به السنة، أو ارتد بعد الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، أو قتل نفسا بغير حق، قال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فأما ما سوى ذلك فإنه حرام. يقول: وكل شيء مما أوجب الله الفناء عليه، كل شيء يفنى، كل ما في الوجود يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، هذه كتب الله لها البقاء، خلقت للبقاء لأن الله أعدها فلا تفنى. العرش والكرسي، ذكر العرش في عدة مواضع من القرآن، والكرسي الذي هو كالمرقات بين يدي العرش، وقد خص الله العرش بالاستواء عليه في قوله تعالى ثم استوى على العرش، والاستواء الذي ذكره الله على العرش خاص بالعرش، ولا يقال إن الله استوى على السماوات وغيرها، وإن كان الجميع كله تحت تصرفه وتقديره. والكرسي كالمرقات بين يدي العرش، والكرسي قد ذكر الله عظمته، وسع كرسيه السماوات والأرض في حديث أن السماوات والأرض السبع والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، يعني في مجن الذي يلبس على الرأس. والعرش ورد فيه أيضا أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات، أي ماذا تشغل هذه الحلقة من هذه البلاد. واللوح لا يحصي عظمته إلا الله، كتبت فيه هذه المخلوقات. والقلم الذي كتب الله به أو أمره بأن يجري لا يحصى أمره. والصور الذي ينفخ فيه من يوم القيامة، فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم، هذه هي التي لا تبقى لا تفنى. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة، يؤمن العباد بذلك، وهو من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأن الله يبعث الخلق كما يشاء، وقد وردت الحلف على ذلك في القرآن في ثلاثة مواضع. في سورة يونس يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، يعني إن البعث والجزاء لحق. وفي سورة سبع فقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، أمره الله بأن يحلف لهم. وفي سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، أمره بأن يحلف على ذلك. فإذا خلق أحياهم يحاسبهم بما يشاء، يحاسبهم كلهم وهو سريع الحساب، فيحاسبهم على أعمالهم. فمن كان من أهل السعادة فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ويقول إني ظننت أني ملاق حسابي، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويدعو أصل سعيرا. وذكر الله أنه يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. فالله يحاسب أهل الخلق، ثم بعد ذلك يبعثون إلى دور القرار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء يكونوا ترابا. وحينئذ يتمنى الكفار ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يقول الإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بين بني آدم والسباع والهوام، حتى يقتص للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. في الحديث أنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، يقتص لبعضهم من بعض، حتى إذا عذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، هؤلاء أهل الجنة. وكذلك في الموقف يأخذ كل حقه من الآخر. إذا أتى الرجل معه أعمال كثيرة أعطي الذين ظلمهم من حسناته، وإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا بالنسبة إلى المكلفين من الجن والإنس. وأما الدواب ونحوها فإنه ورد أنه يقتص للشاة الجمة من الشاة القرنة، الجمة التي ليس لها قرون. معلوم أن التي لها قرون إذا نطحتها فإنها تؤلمها، فيقتص لهذه من هذا، وكل الدواب يقتص من بعضها لبعض. ثم يقول الله لها كوني ترابا فتكون ترابا. يقول إخلاص العمل لله هذا أيضا واجب على المؤمنين. يقول الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي واجب على العباد أن يكون عملهم لله خالصا، وهو شرط في قبوله، في قبول العمل. ذكر شيخ الإسلام في التدمرية وغيره أن الفضيل بن عياض رحمه الله قال في قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، ثم فسره فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة، فلا بد من إخلاص الأعمال لله. الفقرة 62 يقول والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله. الصبر واجب على العباد، أمر الله به في قوله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا، وبقوله تعالى واصبر على ما أصابك، ومدح الصابرين بقوله وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور. على حكم الله، إذا حكم على إنسان فإنه يصبر، والأولى أيضا أنه يرضى. الرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله. فإذا قضى الله عليك بمرض أو بحادث أو قضى عليك بفقر أو فاقة أو يتم أو عذاب أو سجن أو ألم من الآلام، فإنك تقول هذا قضاء الله، ومع ذلك فإنك تفعل الأسباب التي تسلمك من هذه الحادث أو من هذه الآفات، أو تزيل ما نزل بك من الفاقة والفقر ونحو ذلك، ولا ينافي ذلك الرضا. وكذلك أيضا الصبر على المصائب، إذا أصيب الإنسان بفقد أب أو أخ أو ولد أو نحو ذلك فإن عليه الصبر على أقدار الله، والإيمان بما قال الله عز وجل، الإيمان بكلام الله الذي أنزله، والإيمان بقوله، والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها. كثرة الأدلة في الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ذلك ركن من أركان الإسلام. وأن العبد لا يبلغ درجة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ورفعت الأقلام وجفت الصحف كما في حديث ابن عباس الذي هو الحديث 19 في 40 النووية، وكذلك غيره من الأحاديث الكثيرة. وحديث عبادة لما كان مريضا قال له ولده أوصني يا أبتي، عبادة بن الصامت، فقال إنك لن تذوق طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يؤمن بذلك دخل النار. فالإيمان بأقدار الله كلها واجب. وتقدم قريبا أن من القدر الإيمان بعلم الله السابق، خلاف ما يقوله غلاة القدرية الذين يدعون أن الله لا يعلم الأشياء حتى تتجدد وتحدث. فالله قد علم أن الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، يعلم أعمالهم ويعلم ما هم صائرون إليه، ويعلم السعيد من الشقي والفاجر من التقي والمخلط من النقي. يعلم أن هذا سيعمل أعمالا صالحة ثم بعد ذلك يكفر، وضدها الآخر. الله عالم ما هو صائر، لا يخرجون من علم الله، لا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. لا يحدث حادث ولا يولد مولود ولا يموت ميت ولا يمرض مريض ولا تذبح دابة أو غير ذلك إلا وقد علم الله ذلك قبل أن يخلق الخلق. تعلم أن ما أصابك لم يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولكن مع ذلك تتجنب الأخطار قبل أن تحدث. في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. أمرها احرص واستعن ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا ولكن وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هكذا جاءت الأدلة على أن الإنسان يعلم أن ما أصابه لا بد أن يصيبه ولا يخطئه، لأنه مكتوب عليه قبل أن يخلق، وما أخطأه فإنه لا يصيبه ولو تعرض له. فكم من إنسان يخالط المرضى ولا يمرض، وكم من إنسان يمرض وهو بعيد عن المرضى. الله تعالى قدر هذا وهذا، ولا خالق مع الله. في الفقرة 63 التكبير على الجنائز 4، وقول مالك وسفيان الثوري والحسن بن صالح عن الهمداني وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة فروعية، ولكن ذكرها لأنها من المسائل المشهورة. والتكبير على الجنائز أكثر ما ذكر 4 تكبيرات، ولكن وردت 5 و6 ونحوها. ورد أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف وكبر عليه 6 تكبيرات وقال إنه بدري، فدل على أنه يجوز، ولكن الأكثر أن يقتصر على 4. والإيمان بأن مع كل قطرة ملك، ملكا ينزل من السماء حتى يضع حيث أمره الله. كل قطرة من المطر قدر الله موقعها وجعل من يسيرها إلى أن تقع مع كثرة هذا القطر. هذا من الإيمان بالغيب. الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم على الكذب يوم بدر المشركين كانوا يسمعون كلامه، وذلك أنه أقام في المعركة 3 أيام بعد وقعة بدر. ولما مضى 3 أيام ذهب إلى القليب التي ألقي فيها أولئك الموتى الصرعى، وجعل يخاطبهم يقول: يا فلان يا فلان، يا أبا جهل بن هشام، يا شيبة بن ربيعة، يا عتبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، يا فلان، أهل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقيل له: أتكلم أشخاصا قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع مما أقول منهم إلا أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. فالله تعالى يسمعهم ولو كانوا جيفا، أن تسمع أرواحهم. في فقرة 66: الإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه إذا صبر واحتسب، فإن المرض يكون كفارة لأعماله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. ولما دخل عليه ابن مسعود، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا يعني من شدة الحمى، قال: إنك توعك وعكا شديدا؟ قال: أجل، إنه ما من مسلم يمرض فيصبر إلا كفر الله به سيئاته. يقول في 67: والشهيد يأجره الله على القتل، يعني الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله أجرهم كبير إذا حسنت نيتهم، فإن الله تعالى يثيبهم ويأجرهم على ذلك الصبر. وقد أخبر تعالى بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. يقول في 68: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون. وذكر أن بكر ابن أخت عبد الواحد بن زياد أنه أنكر أنهم يألمون وكذب، كذب في ذلك. بكر هذا ذكر أنه من رؤوس المبتدعة، وقد ادعى هذا، قال: إن الأطفال لا ذنب لهم، كيف يتألمون؟ إذا ألمهم وأمرضهم الله يعتبر قد ظلمهم، هكذا يقول. ولكن المشاهد واضح بأنهم يتألمون، أنهم يحسون بالآلام، سواء استمر الألم حتى يوم الطفل أو شفي بعد ذلك. الله تعالى يقدر الأشياء كما يعلم البهائم، البهائم أيضا تمرض وتألم. يقول: أعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب أحد إلا بذنوبه، لا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، أي بقدر سيئاته. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ومع ذلك فإن الله تعالى أمر العاملين بأن يعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والله تعالى جعل هذه الأعمال سببا، ولكن الأصل أنه لا يستغني عن رحمة الله ولو كثرت أعماله، فإن حقوق الله على العباد كثيرة. في بعض الأحاديث أنه يؤتى برجل قد عمل أعمالا صالحة كالجبال فيقول الله أدخله الجنة برحمتي، فيقول يا ربي أليس بأعمالي؟ فيقول حاسبوه، فيقول الله لنعمة البصر خذي حقك فلا تكاد تأخذ تترك شيئا، وكذا نعمة السمع ونعمة العقل ونعمة النطق ونعمة الصحة وما أشبه ذلك. إذن فرحمة الله لا يستغني عنها العباد، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الرحمة 100 جزء يرحم الله بها عباده يوم القيامة، وأن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، ولا يظلم أحدا، ولو عذب أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع لهم من أعمالهم. ولا يجوز لا يجوز أن يقال إن الله تعالى ظالم. قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعباد، وما أنا بظلام للعبيد، وإنما الذي يظلم هو الذي يأخذ ما ليس له. والله تعالى أجل ثناؤه الخلق خلقه والأمر أمره والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما ولا كيف، لا يدخل أحد ولا يتدخل بين الله وبين خلقه. فهكذا لا يجوز الاعتراض على الله تعالى في خلقه، فمن عذبهم في الدار الدنيا فإن ذلك لحكمة، وإذا عذبهم في النار فلا بد أنهم من أهل النار وأنهم عذبوا بذنوبهم، وبدون أن يقال إن الله ظلمهم، ولا يقال لماذا عذب هؤلاء أو لماذا لم يرحم هؤلاء. نقول إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يرحم من يشاء وهو الذي يعذب من يشاء، وله الحكمة في كل ما يأمر به وفي كل ما يقدره، فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكن هو قدر هذه المقادير وعلم أهل الجنة وأهل النار، وعلم أن هؤلاء خلقوا للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء خلقوا للنار وبعمل أهل النار يعملون، ولا يظلم ربك أحدا. يقول في الفقرة 70 وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، يدخل في ذلك الذين يردون الأحاديث الصحيحة ويقولون إنه لا يوافقها العقل. فالخوارج والمعتزلة أنكروا أحاديث الشفاعة مع كثرتها، وقالوا إنها تخالف نصوص القرآن، وهذا كذب، بل إنها ثابتة. وكذلك أيضا المعتزلة والإباضية والرافضة ونحوهم أنكروا أحاديث الرؤيا أن الله يرى في الآخرة مع تواترها وتكاثرها، وادعوا أنها لا يقرها العقل، فقدموا عقولهم على هذه الآثار الصحيحة والأحاديث الصريحة. وكذلك أيضا ردوا أحاديث النزول وقالوا إنها تخالف العقل. وهكذا أيضا الرافضة ردوا أحاديث الفضائل مع كثرتها، فضائل الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وكذلك بقية الصحابة تكلفوا في ردها وقالوا إنها باطلة أو أنها غير معتبرة. فكل من رد الآثار وطعن فيها ولم يقبلها أو أنكر شيئا ثابتا يقينيا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء، رديء القول ورديء المذهب. وهذا ينطبق في زماننا على المعتزلة وما أكثرهم، وعلى الأشعرية وعلى الإباضية وعلى الإمامية، فإنهم يردون الأخبار الصريحة التي تخالف معتقدهم حتى ولو كانت من الفروع. فإن الخوارج وكذلك الرافضة الآن يردون أحاديث المسح على الخفين ولا يرون ذلك. لماذا؟ الأولون يقولون إنها تخالف الآية الكريمة في قوله وأرجو لكم، وهؤلاء المتأخرون لا دليل لهم إلا التهمة أنهم متهمون أن الذين رواه لا تقبل روايتهم، مع أن هذه المسألة من الفروع كما تقدم. فدل ذلك على أن كل من أرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتهمه رجل سوء رديء القول رديء المذهب، هو في الحقيقة طاعن على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كذب سنته، وكذلك أيضا طاعن على أصحابه الذين نقلوا هذه السنة يدعي أنهم كاذبون حيث قالوا عليه ما لم يقل، وهذا طعن في الشريعة لأننا إنما عرفنا هذه الشريعة بواسطتهم، إنما عرفنا الله تعالى وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآثار، وعرفنا القرآن أنه كلام الله، وعرفنا الخير والشر، وعرفنا الدنيا والآخرة، وعرفنا الجنة والنار، وعرفنا البعث والنشور، وعرفنا الجزاء على الأعمال، وعرفنا ما يكون بعد الموت. بأي شيء وبأي وسيلة عرفنا ذلك؟ ما عرف ذلك إلا بهذه الآثار. يقول في البقرة 71 وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وذلك لأن القرآن فيه مجمل، فالقرآن المجمل بحاجة إلى السنة التي توضحه. والله تعالى لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبين هذا القرآن بقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن فيه مجمل بين بالسنة. ننظر إلى الصلاة، ذكر في القرآن الركوع والسجود والقيام في قوله اركعوا واسجدوا وقوموا لله قانتين، أمن هو قانت أنا ساجدا وقائما. ولم يذكر عدد الركعات ولم يذكر عدد الصلوات، ولم يذكر أيضا عدد السجدات في كل ركعة، ولا ذكر ما يقوله في ركوعه وسجوده ولا في قيامه وقعوده. من أين أخذنا ذلك؟ من السنة النبوية. فعرفنا بذلك أن القرآن بحاجة إلى أن تفسره السنة، لأن الله تعالى أمر نبيه بأن يبين للناس ما نزل إليهم، وقد فعل ذلك، بين للناس هذه الأدلة ووضحها أتم توضيح. فلأجل ذلك أهل السنة يعملون بالقرآن ويعملون بتفسير السنة، ويأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه لهم وما وضحه في سنته. لما أنه بين الصلاة بفعله قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما بين الحج ومناسكه قال لهم: خذوا عني مناسككم، يعني أنها أجملت في القرآن، ولكن وضح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. رد بذلك على الخوارج الذين لا يقبلون السنة وإنما يقتصرون على القرآن ولا يعملون بشيء من الأحاديث. هكذا كانت طريقتهم وعقيدتهم، وبذلك كفروا من عمل المعاصي والذنوب وأخرجوهم من الإيمان، ولم يقبلوا أحاديث الشفاعة ونحوها. ولما كان في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه استحضر واستدعى رؤساء الخوارج وناقشهم وقال: أنتم لا تعملون إلا بالقرآن، أخبرونا هل تجدون في القرآن أن الصلوات خمس صلوات؟ قالوا: لا. من أين أخذتم ذلك؟ قالوا: من السنة. هل تجدون في القرآن أن صلاة الظهر أربع، وأن صلاة المغرب ثلاث، وأن صلاة الفجر ركعتان؟ قالوا: لا. من أين أخذتم ذلك؟ قالوا: من السنة. وذكر لهم أمثال ذلك، فاعترفوا بأن السنة لا بد منها، وأن السنة هي التي بيّنت ما يحتاج إليه في أمور القرآن. فالسنة أحوج إلى القرآن، أحوج إلى البيان من السنة ولا عكس. فإن القرآن قد يكون مبينا لبعض ما جاء في السنة، ولكن الأمر بالعكس، أن السنة هي التي تفسر القرآن. ونكتفي بهذا، والله أعلم.
حكم الله. يقول السائل: ما الدليل على أن مع كل قطرة ماء ينزل ملك؟ ما الدليل على أن مع كل قطرة ماء ينزل ملك؟
هكذا جاء عن بعض الأحاديث، ولو كان ليست صريحة، لكن الله تعالى هو الذي قدر هذه المقادير، فلا بد أن كل قطرة علم الله متى تقطر وأين تقع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث موت القليب في بدر وسماع الموتى، وبين أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تسمع الموتى؟
الآية في معنى الموتى معنويا، يعني الذين كتب الله عليهم الشقاوة يصدق عليهم أنهم موتى. في قول الله تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، قيل إن الأحياء المؤمنون والأموات الكفار. فما أنت بمسمع من في القبور، يعني الذين قد ماتوا لا تسمعهم سماعا حسيا صحيحا، ولا ينافي ذلك أن أرواحهم تسمع.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف نجمع ما بين قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وبين ما استثناه المصنف رحمه الله؟
لا شك أن الهلاك يكون للأحياء، وأما هذه فإن المراد بها فإنها أشياء ليست من ذوات الأرواح، يعني الجنة والنار والروح والقلم والصور واللوح والكرسي والعرش، ليس فيها شيء من الروح التي تحيا بها، فهي باقية كما هي، مثل الشمس والقمر والسماء والأرض، هذه لا تتغير إلا أنها في يوم القيامة تتشقق السماء وتمد الأرض وتبسط وما أشبه ذلك، فيكون الموت لذوات الأرواح.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكر فضيلتكم أننا نؤمن بهرولة الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر فضيلتكم الإسراع إلى العبد بالثواب والقبول، أليس في هذا تأويل؟ أليس في هذا تأويل؟ يقول: ذكر فضيلتكم أننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يهرول، ثم ذكر فضيلتكم الإسراع إلى العبد بالثواب والقبول.
في قوله أتيته هرولة، يقولون إن قوله إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، فنثبت هذا التقرب. ولكن معلوم أن العبد ليس يصعد إلى الله يمشي، في قوله ومن أتاني يمشي ليس معناه أنه يصعد إلى السماء يقرب من الله مشيا، فعلم بذلك أن التقرب العبد بهذه الأعمال الصالحة التي تقربه من رضا الله، فيكون معنى تقرب الله إليه يعني بالثواب، تقربت إليه باعا يعني ضاعفت له الأجر كما يتضاعف الشبر والذراع والذراع والباع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أي شيء خلق أول، القلم أم العرش؟ وهل هناك خلاف بين السلف في هذا؟
يتعرض لذلك كثير من العلماء، ومنهم ابن أبي العز شارح الطهاوية، فذكر الخلاف هل القلم قبل العرش أم العرش قبل القلم، وأشار إلى ذلك أيضا ابن القيم في النونية، فهو يقول في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أم هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، فهكذا يرجح أن العرش قبل القلم، وأنه وقت الكتابة كان العرش على أركانه، فهذا هو الصحيح، وكلاهما من خلق الله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى ليس كمثله شيء وبين حديث خلق الله آدم على صورته؟
إذا أثبتنا حديث الصورة نقول إنه من أحاديث الصفات، مع قولنا إن الله ليس كمثله شيء، وليس معناه أن صورة آدم على صورة الرحمن على الهيئة التي هي عليها، بل المراد أنه خلقه على صورته، ولكن لا يلزم التماثل ولا يلزم التشبيه ولا يلزم التمثيل، فإن عظمة الرب وجلاله وكبرياءه لا تدركها العقول، وليس له في ذلك مثيل. وقد تكلم على هذا الحديث العلماء المتأخرون كتب في ذلك الشيخ أحمد التويجري رسالة، وكذلك الشيخ عبد المحسن بن عباد رسالة، وبيّنوا طرق الحديث وأنه على إثباتنا له لا يدل على التمثيل.
يقول السائل: هل يرى المؤمن ربه في المنام رؤيا؟
يثبت ذلك ولكن لا تدل على التمثيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي في أحسن صورة، ولكن لا يدل على أنه مماثل لتلك الصورة. وكذلك الإنسان إذا رأى في المنام الرب تعالى متجليا له فلا يدل على أن الله على تلك الصورة، لقول الله تعالى: ولا يحيطون به علما. فكل ما يخطر في البال أو يدور في الخيال من تكييف لذات الرب أو لشيء من صفاته فإن الله مخالف لذلك كله، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يقول السائل: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن تعريف الظلم كما هو عند العرب هو وضع الشيء في غير موضعه، وكلام المؤلف هنا يلمح إلى تعريف الأشاعرة، وهو إنما يظلم من يأخذ ما ليس له، فكيف يوجه فضيلتكم هذا الكلام؟
لا شك أن هذا هو الأصل، أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه اللائق به. ونحن نقول إن الرب سبحانه وتعالى لا يظلم عباده، فلو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه إنما يعذبهم بتقصير ونقص حصل منهم، حيث أنهم لم يقوموا بحقه ولم يشكروه على نعمائه ولم يؤدوا ما فرض عليهم أو قصروا في شيء من العبادات أو فعلوا شيء من المنهيات، فإذا عذبهم كان ذلك بسبب الذنوب اقترفوها، فلا يكون ظالما لهم. ولو قال من قال كما يقول المعتزلة نحوهم إنه يجب على الله كذا وكذا، قلنا إن هذا تصرف الرب تعالى.
وهذا إعلان تعلن منتدى الحرمين الصيفي في مدرسة الملك فيصل الابتدائية بجوار قصر التوفيق عن لقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ صالح بن سعيد الحيدان اليوم بعد صلاة المغرب بإذن الله. جزاك الله خير.
والله أعلم، صلى الله على محمد.